الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم موجزا لهم الأنباء. وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله ينفجر اليوم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند للمشاركة في الاجتماع 26 لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي إيكو. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأنه سيتم الإعلان قريبا عن عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. في تصريح أتلى به اليوم الثلاثاء، أدان كنعاني بشدة الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وكذلك النظام البريطاني بفرض حظر على عدد من الأشخاص والمؤسسات الإيرانية. تتواصل الإدانات الدولية لقرار السويد السماح لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي المتطرف راسموس بالودان بإحراق القرآن الكريم في ستوكهولم. وتوسعت حركة الإدانات الدولية بعد إصدار السلطات السويدية قرارا يسمح لبالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم، مبررة ذلك بأنها لا تستطيع الوقوف أمام حرية التعبير. وإلى جانب الإدانات التي صدرت من العديد من الدول الإسلامية، نددت كذلك بعض الدول غير الإسلامية كروسيا وألمانيا بهذا السلوك العنصري والإجرامي. كما أدانت الأمم المتحدة على لسان مسؤوليها بشدة حرق القرآن الكريم من قبل متطرف يميني. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم عددا من المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها. واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، وتعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار أثناء انسحابها من حي خلة العمود بنابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وتعرض جيش الاحتلال في بداية الاقتحام إلى إطلاق نار كثيف، واندلعت اشتباكات عنيفة خلال الانسحاب ومداهمة المخيم. وعلى صعيد آخر، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلاق مناورة مشتركة كبرى مع الجيش الأمريكي تستمر حتى الجمعة القادم، فيما وصفها الإعلام الرسمي الصهيوني بأن أهم مناورة عسكرية بين الطرفين على الإطلاق. أكد اجتماع لائتلاف قوى إدارة الدولة في العراق على أهمية سرعة إنهاء أزمة ارتفاع سعر الدولار. وأكد بيان لعدد من قيادات الكتل والتحالفات السياسية المنضوية في الائتلاف على أهمية إعادة الأمور الاقتصادية إلى نصابها الصحيح في الأسواق المحلية، مشددا على ضرورة الإسراع بتجنيب المواطنين تداعيات زيادة سعر الصرف المفاجئة. كشف الناشط السعودي عبد الحكيم الدخيل في مقطع فيديو عن خفايا تصفية المسؤول الأمني البارز الفريق سعود بن عبد العزيز بن هلال الذي اختفى بشكل غامض عن المشهد منذ سنوات بسبب معارضته لولي العهد محمد بن سلمان. إلى ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للناشط السعودي حسن آل ربيع الذي لا يزال في الخطر على أثر اعتقاله من قبل السلطات المغربية ونيتها تسليمه للسلطات السعودية. حبت الكرام، بهذا الخبر وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام. مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. هذا موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: ومضات مشعة من حياة الإمام الهادي سلام الله عليه. محاضرنا سماحة السيد عبد الجبار الموسوي. وقتا نافعا نتمناه لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. عزاء لإمام زماننا ولسلامته ورعايتنا بخفي ألطافه، نوروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. التقليد عن جهل مذموم، والاتباع عن دون معرفة ممقوت. وقد نهانا القرآن عن الجري خلف أمور هي بمنزلة السراب، وأمرنا بأن نقف الأثر الذي يستند إلى العلم والمعرفة واليقين، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تتبع الشيء اللي أنت ما عندك معرفة به. أما التقليد، تقليد هو تقليد، ولكن تقليد ناشئ من أسس صحيحة، من أسس علمية يقينية برهانية، مثل هذا التقليد ليس مذموم. وورد على ألسان بعض المعاصرين من المثقفين يذم التقليد مطلقا، وهذا من الخطأ في القول. فإننا نعلم أننا لا يمكننا أن نكون في جميع الاختصاصات وفي جميع الميادين أصحاب رأي وأصحاب باع طويل، ولذا في المسائل التي نعرفها يمكننا أن نعتمد على أنفسنا، وفي المسائل التي لا نعرفها يجب أن نتبع أصحاب الخبرة والمعرفة، بعد المعرفة بأن هؤلاء هم أصحاب المعرفة وأصحاب الخبرة في هذا الميدان. فعندما أريد أن أراجع طبيب معين لحالة مرضية معينة، مذموم أن أمشي خلف كل طبيب وأن أراجع كل طبيب، ولكن أسأل وأستفسر من هو المتخصص ومن هو المعروف ومن هو الماهر في هذا المجال وفي هذا الميدان، ثم بعد ذلك أمتثل لأوامره وتعاليمه. وهذا تقليد. نقول لي أنت هالشكل سوي، هالشكل سوي، هالشكل، ما أعرف أنا شنو، لكن أكو فرد أسس صحيحة بنيت عليها، وهو أن هذا الرجل صاحب اختصاص، صاحب خبرة، صاحب معرفة، وبحكم العقل لابد للجاهل أن يرجع إلى العالم في أي ميدان من ميادين المعرفة إذا لم يكن هو صاحب اطلاع في هذا الميدان. بالنسبة لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نحن نقلدهم، ما يأمرنا به الإمام نلتزم به، ما ينهانا ننتهي عنه. أصلا نشوف الإمام شنو يسوي نسوي مثله، كيف يجلس، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتعامل، كيف يتعاطى مع الناس مثله. قد ندرك الحكمة من سيرة الإمام وقد لا ندرك، تقليد، لكن الأسس التي نتبع عليها أئمة أهل البيت ونقلد فيها أئمة أهل البيت أو تعاليم أئمة أهل البيت أسس صحيحة. نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت بالبرهان، ثبتت بالدليل، ثبتت بالعقل، ثبتت بالتواتر بالقطع. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جيد، إذا تحدى النبي الأمة العربية والأمة العاقلة بنحو عام أن يأتوا بمثل هذا القرآن في محتواه، في نظمه، في إخباراته، في تعاليمه، وهو معجزة خالدة إلى زماننا هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يخبر القرآن عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بمودة أهل بيته وبمحبتهم وباتباعهم، وحددنا أسماءهم وعددهم، مو باختيارنا احنا. يعني احنا ما اكو صلة قرابة بيننا وبين واحد من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ودا نتبعه على أساس القرابة منا، لا، وإنما نتبعه على أساس قرابته من رسول الله، هذا أولا، وعلى أساس أن النبي نص عليه. وإلا أخو الإمام الهادي سلام الله عليه اسمه موسى، لا نتبعه ولا نعرفه ولا نسلم عليه ولا نزوره. إذا كان على نهج أهل البيت نترحم عليه، وإذا لم يكن على نهج أهل البيت صلوات الله على أهل البيت لا شأن لنا به. إذن كون الإمام عمره 7 سنين أو عمره 9 سنين أو عمره 50 سنة أمر مو راجع لاختيار الناس وراجع إلى عقل الناس وراجع إلى، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين لنا الأئمة الواحد بعد الآخر خلفاء كلهم من قريش 12 وكلهم من قريش، أولهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم زين العابدين والباقر والصادق، إلى أن يختم بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. سيجي شخص يريد يتناول حياة إمام من الأئمة ويريد يقيس حياة الإمام وعمر الإمام والظروف اللي عاش بها الإمام، قد لا يجد ما يدلل وما يبرهن لا ما يتبناه، ولكننا نقول إنما نقلد أئمة أهل البيت ومأمورين باتباع أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء خلفائي، والعقل يقول الذي يكون خليفة عن رسول الله لا بد أن يكون أعرف الأمة بما جاء به رسول الله، فهو أعلمهم بكتاب الله وأعرفهم بما يصلحهم وما يفسدهم، وأمرنا باتباعه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، خلي يكون صبي، خلي يكون صغير بالسن، خلي يكون أسمر نحيف البنية، خلي يكون طويل القامة، مو مهم. من هنا الدور الذي يمارسه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نحن بالنسبة لنا يجب علينا أن نعتقد أن هذا الدور هو الواجب الذي ينبغي أن يفعله الإمام في زمانه، ونحن نتربص ونحاول أن نستكشف الواقع الذي تحرك فيه الإمام، وأن يكون الإمام قدوة لنا في هذا الميدان، لا أننا نحكم على الإمام ونفرض على الإمام ونقيم فعل الإمام أن الإمام تحرك أو لم يتحرك، داهن السلطة أو لم يداهن السلطة، الإمام اعتزل حياة السياسية والاجتماعية أو لم يعتزل وما شاكل، بل نقول إذا اعتزل إذن هي الحكمة في ذلك. مو دائما أئمة أهل البيت حاملين سلاح، ولا دائما أئمة أهل البيت ثوار، ولا دائما أئمة أهل البيت يردون من شيعتهم أن يحملوا السلاح كيفما كان وأينما كان حتى لو أدى إلى موتهم أجمع، لا. فنحن نختلف عن الزيدية الذين يعتقدون بأن الإمام يجب أن يكون ظاهرا بالسيف وبالسلاح، ويردو أن يكون مجاهد ومقاتل. لا ما عدنا احنا هالشيء. لذا هناك صيحات في زماننا هذا، خلاصة هذه الصيحات هي هاي: أن العالم الذي لم يتدخل في واقع الأمة ليس بعالم. لا غلط. من قال؟ لعله الظروف التي تحكم هذا العالم، وإن كان المثال يضرب أو الأمثلة تضرب ولا تقاس، لأن ذاك معصوم وهذا ليس بمعصوم، ذاك لا يخطأ، هذا قد يخطأ في تشخيص الواقع وفي اتخاذ الموقف، لكن بالنتيجة ليس من حقنا أن ننكر على زيد من الناس لما سكت أو لما لم يتحرك أو لما تحرك بهذا المستوى. كل إنسان هو يعرف تكليفه. أنا أعرف تكليفي بحدود معرفتي، وإذا ما كنت أعرف تكليفي بحدود معرفتي أرجع إلى من يحدد لي تكليفي اللي هو العالم. أما العالم مو أنا أحدد له تكليفه. نعم بقى طمع الناس وتوقع الناس أن يكون العالم في الميدان بمنزلة الإمام في الأمة، ومنزلة العالم في الناس بمنزلة الإمام في الأمة، هذا إلا الأوحدي من أهل العلم والمعرفة. ومع ذلك حتى لو كان ذلك الرجل يؤدي دور الإمام سلام الله عليه في الأمة، بالنتيجة تختلف مواقف الأئمة من زمن إلى زمن ومن ظرف إلى ظرف ومن حال إلى حال. فنحن نرى أن الإمام الرضا سلام الله عليه دخل في ولاية العهد، ونرى أن الإمام الصادق سلام الله عليه جلس للتدريس والتأليف والتعليم والتربية، في حين نرى الإمام السجاد سلام الله عليه اعتزل للعبادة والدعاء وللمناجات، والإمام موسى بن جعفر عرض نفسه للسجن والبقاء في السجن. كذلك الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام والإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهما تعرضا إلى الإقامة الجبرية من قبل السلطة الغاشمة أنذاك، والإمام أخذ يتصل بأتباعه وبشيعته بواسطة النواب. إذن ليس سيرة أئمة أهل البيت في كل الأدوار وفي كل الأزمنة وفي كل الظروف سيرة واحدة، لا تختلف، تختلف لاختلاف الظروف. يعني لو تهيأت الظروف التي تهيأت للإمام الصادق، لو تهيأت للإمام الهادي لأظهر علمه، ولو كانت الظروف التي حكمت الإمام الصادق هي نفس ظروف الإمام الهادي سلام الله عليه لاتخذ نفس موقف الإمام الهادي سلام الله عليه. إذن ينبغي علينا أن نعي وأن نفهم أن لكل مقام مقال، وأن الظروف هي التي تحدد الموقف الشرعي. فلعله من المصلحة التصرف بحكمة لحفظ الدماء، لحفظ الأعراض، لحفظ الفروج، لحفظ المقدسات، لحفظ الأهم. وفي بعض الأحيان قد يعرض الإنسان بنفسه وبعائلته وبماله وبالمؤمنين من أجل تغيير الواقع الفاسد كواقع يزيد، ومن كان مثلي لا يبايع من كان مثله. إذن تختلف باختلاف الظروف والحالات، ومن يتمكن أن يشخص بالضبط ما هو الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يتخذه العالم. العالم هو نفسه اللي يشخص، مو إحنا اللي يشخص له، هو اللي يشخص. هسه هذا الموقف قد يعجب البعض وقد لا يعجب البعض، البعض يتوقع أكثر والبعض الآخر أصلا يريد أن يتجرد من هذا الموقف أكثر. بالنتيجة اختلاف في وجهات نظر الناس لا تؤثر على الموقف الشرعي الحقيقي الذي يتبناه العالم. من هنا نجد هناك من اعترض على سيد الشهداء للقيام، ومنهم ابن عباس، ونصحه بعدم القيام، ومنهم لا من ضحى بين يدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه اختلف أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، والبعض منهم غالى والبعض منهم قصر، والإمام الهادي كذلك في زمانه، هناك من غالى فيه وهناك من قصر بحقه صلوات الله وسلامه عليه. وهاي الناس على مر العصور ما بين إفراط وتفريط، ولكن ينبغي أن نتعقل الأمور وأن نعي وأن في المشورة وضم آراء الآخرين إلى أثر، والاستقلالية في فهم الواقع ودراسة الواقع إلى أثر، ونحن بحاجة إلى ناس يحسنون القراءتين، هم قراءة النصوص الدينية هم قراءة الواقع. فإذا كان عندنا من يحسن قراءة النصوص الدينية، يعني يعرف النصوص الدينية، يعرف التفسير، يعرف التاريخ، يعرف الأحكام، يعرف، ولكن لا يحسن قراءة الواقع، يفسد ويفسد يهلك. وإذا كان شخص يحسن قراءة الواقع ويعرف كيف يتعامل مع الواقع، إلا أنه لا يحسن النصوص الدينية، مثل هذا الإنسان باع آخرته بدنياه. إذن نحتاج إلى شخص يحسن قراءة النصوص الدينية، يعني مجتهد، يعني عالم بزمانه، لا تشتبه عليه الأمور، يعرف الناصح من الغاش، يعرف القدرات الموجودة، يعرف الظرف، يعرف الواقع، ويعرف النصوص الدينية بشكل. مثل هذا الرجل، مثل هذا الشخصية، هو الذي يكون صمام أمان ويأخذ بالأمة إلى ساحل النجاة. ونحن نعتقد أن علماءنا من خلال تقواهم، من خلال إيمانهم، من خلال عمرهم وتجربتهم ومعاصرتهم لظروف متلونة ومتعددة، من خلال اطلاعهم على التاريخ، من خلال معرفتهم الكبيرة بتاريخ الأئمة، مواقف الأئمة، نعتقد أنهم هم أقرب إلى قراءة النصوص الدينية والواقع معها. البعض منهم قد يوفق والبعض الآخر قد لا يوفق، ولكن الحجة عليه. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في زمانه هو مهمته الأساسية التمهيد لقبول الناس واقعا جديدا، وهذا الواقع الجديد هو أن يتعاملوا مع الإمام بواسطة الوكلاء، ما يتعاملون مع الإمام مباشرة، تمهيدا لغيبة الإمام الحجة. فاتخذ عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه وكيلا له، وهو موضع سره وموضع ثقته، وكانت الكتب تأتي بواسطته إلى الإمام الهادي والأموال تصل إليه، وكان الإمام الهادي يرسل الأجوبة على يديه، إلى أن عرف في الوسط الشيعي أن هذا مقرب عند الإمام، ثقة عند الإمام، رجل خير تقي ورع. عند شهادة الإمام الهادي، الإمام العسكري سار على نفس المنوال، اتخذ عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه وكيلا خاصا له، وأقامه بمقامه الذي كان عليه في زمن أبيه، وكانت الرسائل تأتي إلى العسكري عن طريق عثمان بن سعيد، والأموال كذلك، وتأتي الأجوبة من الإمام إلى شيعتي أيضا بواسطة هذا الوكيل. فلما استشهد الإمام العسكري عليه السلام أعلن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بتوقيع صادر على يد هذا الرجل الثقة المأمون على الدين والدنيا، أنه معين من قبل الإمام الحجة نائبا خاصا عن الإمام سلام الله عليه، وكانت الكتب والرسائل والأموال تصل للإمام عن طريقه. ثم بأمر الإمام وبإخبار الإمام، الإمام سلام الله عليه ينعى عثمان بن سعيد العمري ويوصيه بأن يجعل مقامه ومكانه ولده. فلما ثبتت مكانته في الواقع الشيعي، واطمأنت الشيعة إلى دينه وإلى سيرته وإلى تقواه وإلى معرفته وإلى أمانته، عندها عندما تحصل الغيبة الصغرى أيضا يطمئنون الناس بأن الإمام الحج موجود وحي ويرزق، ويوصلون إليه الكتب والرسائل، وتأتي الأجوبة أيضا على يد هذا الثقة. فإذا هذا الثقة عين بأمر الإمام من يقوم مقامه وهو ابنه وتربيته، عندها شيئا فشيئا تتمهد الأمة لقبول هذه الظاهرة الجديدة في التعامل مع الإمام من وراء الغيب. وأن يكون الإمام بأبي وأمي حاضرا، إلا أنه ليس حاضرا مباشرا بشخصه، وإنما حاضرا من خلال وكلائه. ثم أمر الإمام بعد وفاة الوكيل الرابع، أنه وقعت الغيبة الكبرى، ومن ادعى النيابة الخاصة فكذبوه، وأن النيابة الخاصة انتهت، ولكن عين لنا المراجع الذين نرجع إليهم من كان من الفقهاء صائنا النفس، بعد ماكو أسماء أوصاف وهذه حالة جديدة أيضا طرأت على الواقع الشيعي، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. إذن نحن نقلد ونتبع أئمة أهل البيت، ولكن اتباعنا لأئمة أهل البيت على أسس صحيحة، ما ينطقون عن الهوى. فعندما أرجعون إلى علمائنا هم يعرفون أن هذا بشر وهذا يخطأ وهذا عند حاشية وهذا هذا هذا، عشرات النقائص موجودة، لكن هم أمرونا بذلك. ولو لم يأمرونا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أيضا بحكم العقل ينبغي علينا أن نرجع إلى أصحاب الخبرة وأصحاب المعرفة في هذا الميدان، ولا بد من الرجوع إلى المتصدين. ولذا ورد في الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام: عليكم بكل مسن في أمرنا أهل البيت. مسن يعني رجل صاحب خبرة، صاحب تجربة طويلة، صاحب معرفة قديمة في معرفتنا أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. انظروا إلى من عرف حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا فاقبلوا به حكما فإني جعلته عليكم حاكما. إذن إحنا نقلد نتبع نمشي، ولكن لم نتبع عن جهل ولم نتبع مغمضين، وإنما عن معرفة وعن بصيرة. ومثل هذا الاتباع لا بد منه، وليس في ذلك ضير. أرجع إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. في زمن الإمام الهادي الظروف التي حكمت، أشخص الإمام الهادي من المدينة بعد شهادة الإمام الجواد سلام الله عليه، وعمر الإمام الجواد 25 سنة استشهد، عمر الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه 7 سنوات أو 8 سنوات عند شهادة الإمام الجواد، أشخصه المتوكل العباسي من المدينة إلى سامراء، وجاء الإمام الهادي سلام الله عليه إلى سامراء مرغما كارها غير راضي، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. وماذا يعمل الإمام بأبي وأمي؟ في بعض الأحيان ننظر إلى مثل هذه الظروف. وكان بعض شيعة الإمام على مقربة من المتوكل العباسي، هذا المتوكل الناصبي، هذا المتوكل الذي حرث قبر الإمام الحسين. مع ذلك رجل اسمه أبو موسى مقرب عند الإمام الهادي، من خاصة الإمام الهادي، هذا صديق المتوكل العباسي. إذن بعض الأحيان الظروف تختلف والمواقف تختلف، وبأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه لنا على باب كل طاغية ولي يدفع عن المؤمنين ما يسوءهم إلى آخره، وينتصر الله به لدينه. هذا أبو موسى في يوم من الأيام يدز عليه المتوكل، والمتوكل عليه اللعنة أمامه النبيذ الخمر، سكير معروف، فقدم له الكأس فقال له: لم أذقها قط. رد عليه قال: نعم إنك تشربها مع علي بن محمد. يعني يتهم الإمام الهادي بالشرب. فسكت ولم يرد عليه ببنت شفة، وقال: إنها مضرة لك، وانظر ما في يدك، وانظر إلى ما ينفعك. ثم جاء الفتح بن خاقان، وهو خاصة المتوكل وصاحب المتوكل، وإلى فرد مقام خاص عند المتوكل. جاء إلى أبي موسى وقال له: إن الرجل يعني المتوكل وصلته أنباء عن وصول أموال من قم إلى صاحبك إلى الإمام الهادي، فإحنا نطلب من عندك أن تكون لنا عينا على هؤلاء الذين يوصلون الأموال إلى الإمام الهادي. شوف من يا طريق يجون حتى إحنا نرصد ذلك الطريق وما نخليهم يوصلون الأموال للإمام الهادي. هذا الرجل خرج مسرعا من مجلس المتوكل العباسي وجاء إلى الإمام الهادي سلام الله عليه ليخبره بحديث الفتح بن خاقان، فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إن أموالنا تأتي إلينا من دون أن يمسها سوء. ثم قال الإمام الهادي لأبي موسى: ابقى عندنا هذه الليلة، الليلة بات هنا. وفعلا بالليل يقوم الإمام الهادي في ورده، يعني يقوم يتعبد يتهجد بالليل، وأثناء التهجد يلتفت الإمام سلام الله عليه إلى أبي موسى ويقول له اخرج إلى خارج الدار، فإن الرجل الذي يحمل الأمانات والأموال لنا قد أقبل، وإنهم لن يمسوه بسوء، ما يعرفون منين جاء. يقول فخرجت وإذا أرى رجلا على الباب ومعه ظرف فيه الأموال وفيه الأمانات. يقول قلت الإمام الهادي سلام الله عليه، يقول لك هات الأمانات. هذا الرجل ما دخل على الإمام الهادي ولم يرى الإمام الهادي سلام الله عليه، سلم الأمانات إلى أبي موسى. أبو موسى دخل إلى الإمام وصلى الأمانات. قال الإمام الهادي أخرج له وقل له أن يأتينا بالجبة القمية التي بعثتها لنا المرأة أو المؤمنة الصالحة من قوم. خرج هذا الرجل، قال له الإمام الهادي يقول ائتنا بالجبة القمية. يقول فأخرج جبة كانت معه وأعطاها إلى أبي موسى. أبو موسى دخل على الإمام انطال جبة. قال الإمام أخرج له وقل له أعطنا جبتنا الأصلية فإنك بدلتها. هاي مو الجبة الأصلية. فلما خرج أبو موسى، هذا كل تقوية لإيمان أبو موسى وتقوية لإيمان ذاك الرجل، لما خرج أبو موسى وقال له بذلك الخبر، قال نعم رأت بنتي تلك الجبة القمية فأعجبتها، فلم أتمكن من أن أنتزع تلك الجبة من يدها فأبدلتها بجبة أخرى وجئت بهذه الجبة ليمهلني الإمام حتى أعود وأتيه بالجبة الأصلية. دخل أبو موسى على الإمام وكلمه. الإمام قال له لا أخرج له وأخرج الجبة الأصلية من كتفه الأيمن. خرج أبو موسى، قال الإمام يقول أخرج الجبة من كتفك الأيمن. يقول مد يده وإذا به يخرج الجبة من كتفه الأيمن. بعد ذلك يخرج الإمام الهادي سلام الله عليه له لهذا الرجل ويقول له لقد كنت في شك والآن تيقنت. يعني جاي يريد يمتحن الإمام، يريد يختبر الإمام، يوصل الأمانات للإمام سلام الله عليه ويبدل بالطريق بناء الإمام، ما يدري ما يعلم. نحن نعتقد أن الإمام يجب أن يعلم كل ما يحتاج إليه الإمام بأبي وأمي بحيث لا يخدع ولا يضل ولا يضلل ولا يزل. وفي مثل هذه المسائل بسيطة، مع ذلك الإمام بأبي وأمي إذا درهم بدل يقول له هذا الدرهم مخشوش، أعطنا درهمنا الذي كان معك أمانة من المكان الفلاني. فنحن نعتقد أن الإمام بأبي وأمي مهما كان عمره ومهما كان دوره، مع ذلك يبقى يتمتع بخصال لا يتمتع بها غيره. يوم من الأيام أبو موسى اللي هو صديق المتوكل، قلت وصاحب المتوكل، غضب علي المتوكل، طرده، بعده، ما ينطي بعد منح وهدايا. فجاء للإمام الهادي سلام الله عليه، قال سيدي يا ابن رسول الله لو كلمت المتوكل. يعني معناه الإمام كان يدخل على المتوكل في بعض الأحيان، معناه الإمام حكايته مسموعة عند المتوكل في بعض الأحيان، بحيث هذا الرجل اللي هو مقرب عند المتوكل يتوسط يقول للإمام الهادي لو كلمته أن يرد علي ما أخذه مني أو ما منعني منه. فقال له الإمام بأبي وأمي يكون خيرا إن شاء الله. ما قال له لا وما قال له إيه، يكون خيرا إن شاء الله. ذهب أبو موسى، لما وصل إلى البيت وإذا برسل المتوكل واحد وراء الله دقون الباب، موجود أبو موسى؟ بل المتوكل يريده. فلما وصل الفتح بن خاقان قال له أين كنت؟ ألم تأوي إلى دارك؟ لقد بعثنا الرسل الواحد تلو الآخر، المتوكل مخبوص يريدك مستعجل، شو الخبر؟ قال لا أدري. سأله أبو موسى، سأل فتح بن خاقان، لأن ذاك مسؤول وذاك مقرب وحاشية المتوكل، يعرف كل صغيرة وكبيرة. قال هل جاء علي بن محمد إلى هنا؟ قال لا. قال الفتح بن خاقان أعطوه كل ما منعتموه، أعطوه وزيادة تضعف. قل فجاء مسرعا فرحا إلى الإمام الهادي سلام الله عليه. فلما دخل على الإمام الهادي فرحان محصل، قال الإمام الهادي أرى فيك عين الرضا، شوفك مرتاح، شوفك فرحان. قال يا ابن رسول الله هل كلمت المتوكل؟ قال لا. قال هل بعثت إليه برقعة؟ قال لا. قال بعث علي وأعطاني كل ما أخذه مني أو ما منعني من وزيادة. قال اعلم أن الله عز وجل علم منا أهل البيت أن لا نلجأ في المهمات إلا إليه ولا نتوكل في الملمات إلا عليه وعودنا الإجابة إذا سألناه ونخاف أن نعدل فيعدل ودعوت الله لك. يعني أنا ما رحت للمتوكل وما بعثت لرسالة ولكن هذه مهمة من المهمات وهذه ملمة من الملمات نزلت بك وكلفتني أنا دعوت الله لك عز وجل والله هو الذي سخر لك هذا الرجل. قال له يا ابن رسول الله الفتح بن خاقان يخصك بالسلام ويرجوك الدعاء. قال له الإمام الهادي الفتح بن خاقان يتظاهر بمودتنا وهو يبطن بغضنا أهل البيت. إذن الإمام يعرف المتظاهر بالمودة والصحيح المودة مثل أبو موسى صحيح المودة لأئمة أهل البيت مثل فتح بن خاقان متظاهر بمودة كاذب. فقال ثم بعد ذلك قال له أنه الفتح بن خاقان قال لي إن الذي حصلت عليه لعله بدعاء الإمام لك. الإمام لابد أن دعا لك اللي تهشك حصلت. قل للإمام أن يدعو لي. فقال له الإمام سلام الله عليه إنما يدعو من يدعو إذا كان يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بنا أئمة أهل البيت ويوالينا ثم يدعو الله عز وجل فإن الله يجيب دعاءه. فقال له أبو موسى يا ابن رسول الله أريد دعاء خاص إلي أنا أفتخر به. فقال له الإمام بأبي وأمي أعلمك دعاء وهو نافع لشيعتي بعدي إذا دعوا به في مشهدي. عجيبة هذا الدعاء إذا دعوا به في مشهدي نافع لهم. ما هو؟ يا عدتي عند العداد ويا صاحبي والمعتمد ويا كهفي والسند يا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد أسألك بمن خلقته ولم تجعل في الخلق مثيلا له أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي. إذن الظرف كيف يحكم؟ هذا الظرف هو اللي يخلي الإمام سلام الله عليه يتخذ تلك المواقف. من جهة يدعو لهذا الرجل المؤمن ومن جهة يزيد إيمانه ويقينه ويعلمه ومن جهة أخرى حتى اللي يتعاملون وياه من أصحابه ومن أتباعه اللي في نفسه شك واللي في نفسه ضعف إيمان واللي في نفسه حيرة الإمام يقوي ويشده واللي بعيد همات الإمام سلام الله عليه يعرفه ويميزه. ابن بغى مسؤول الجيش ومسؤول القوات العسكرية عند المتوكل وإنسان صعب جدا تركي. هذا الرجل جاء إلى يونس النقاش. هذا كان يعمل نقش على المحابس على الختوم وانطافرت فص الفص ثمين جدا لا يقيه. قال له أريد تنقش لي عليه النقش الفلاني أخذ. في يوم من الأيام جاء يونس النقاش مذعور إلى الإمام الهادي سلام الله عليه مضطرب يرجع. قال له الإمام الهادي على رسلك شوفي شبيك. قال يا ابن رسول الله ابن بغى. شبي ابن بغى التركي. قال له هذا تعرف سطوته وظلمه وانطاني فص والفص ثمين جدا وأنا أثناء ما أشتغل عليه انكسر وباكر الموعد ماله وشنو جوابي وهذا لو ألف صوت لو إعدام. قال تكفى إن شاء الله مودة أهل البيت تكفيك. مودة أهل البيت تكفيك. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وفي كل شدة نتوسل بهم إلى الله عز وجل إذا كنا صادقين في مودتهم نكفى بإذن الله عز وجل. باليوم الثاني اجى مضطرب إلى الإمام يا ابن رسول الله شنو أسوي هذا الموعد صار قريب. قال تكفى إن شاء الله وإذا برسول ابن بغى يأتي إليه يقول له ابن بغى يدعوك ويريد الخاتمة. كيف يذهب يقدم رجلا ويؤخر أخرى إلى أن وصل مضطرب القلب منهك القوى، وصل وقف بين يدي ابن بغى، وإذا بابن بغى عصبي ومنفعل ومتأذي، شنو بيك؟ قال هل بإمكانك أن تجعل من هذا الفص قسمين لأن الجواري اختلفت عليه؟ يقول قلت له أرى رأيي، ما قال له نعم وإنما قال له أرى رأيي، أفكر أشوف أقدر لو ما أقدر، وخرج مسرعا فرحا. اجى للإمام سلام الله عليه فرحان، قال يا ابن رسول الله أرسل علي ابن بغى وقال لي اجعل من الفص فصين. قال له الإمام بماذا أجبته؟ شوف الإمام لم يقل تكفى وحسب وفقط، لا، أراد أن يصوب وأن يخطئ إذا كان الموقف صح أو خطأ. قال بماذا أجبته؟ قال قلت له امهلني حتى أفكر. قال أصبت. هذا هو الجواب الصحيح. إذن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتدخل بالزغيرة وبالشبيرة وبالخاصة وبالعامة إذا أكو وقته وإذا أكو ظرفه وإذا أكو أهله، وقد يعتزل الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقد لا يكتب كلمة واحدة حسب الظروف وباختلاف الظروف صلوات الله وسلامه عليه. أبو هاشم الجعفري شوف كيف يتعامل الإمام مع الناس، تعامل مع الناس على أساس مستوياتهم وإيمانهم. آخر أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وكذلك أمرنا أن ننزل الناس بحسب منازلهم. مو تتصور أئمة البيت ما يتعاملون مع الناس بميزان واحد، لا، المعروف على قدر المعرفة. أبو هاشم الجعفري مقرب جدا عند الإمام، في يوم من الأيام يصير في ضيق في شدة، مال ما عنده مصرف، هي هاي دنيا، يوم عندك ويوم ما عندك، ويوم حزين ويوم فرحان، ويوم يوم تتقلق من الهم والغم، وين يروح؟ عد من ينفس همه، من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله. اجى للإمام الهادي سلام الله عليه لكي يشكو ويبث إليه بلوى فقرة، فلما استقر به المجلس ابتدأه الإمام الهادي من دون أن يبدأ أبو هاشم الجعفري بكلمة، قال له يا أبا هاشم أجئت لتشكر النعم الإلهية التي جعلها عندك؟ أي نعمة تريد أن تشكر؟ قل أنا بعد شنو أتكلم شنو أحكي؟ سكتت. قال تريد أن تشكر نعمة الإيمان؟ فقد من الله عليك بالإيمان فحرم جسدك على النار. لا يهمك الفقر، أنت عندك إيمان تموت على ولاية أهل البيت، حرم الله جسدك على النار، والله لا يدخل منكم ولا واحد، نعم البرزخ على عهدتكم، بشرط أن يموت على الولاية، مو يكفر بالساعات الأخيرة ويعدل عن القول بولايتهم ومحبتهم. وأخشى أن الذنوب تنسيك ولايتنا أهل البيت كما ورد عن الإمام الهادي سلام الله عليه. أم تريد أن تشكر نعمة العافية فإن الله أنعم عليك بالعافية فأعانك على طاعته، أم أنك تريد أن تشكر نعمة القناعة من عليك بالقنوع بالقناعة فصان وجهك عن التبذل؟ الله أكبر، يعني لا تسأل، يعني كن عزيز. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هالشكل صير. ثم أخرج الإمام 100 دينار سلام الله عليه وقال استعن بها على دهرك. إذن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه رغم الإقامة الجبرية ورغم الظروف الصعبة نقلت إلينا نتف، كما أنه بعض العلماء إذا صار في إقامة جبرية وما بقى بس واحد اثنين وياه ينقل لك بعض الكرامات وينقل لك بعض المواقف، وقطعا بون شاسع بين الإمام وبين المأموم. بأبي أنتم وأمي أقصد لا يقاس الثرى بالثريا، أقصد أن أئمة أهل البيت لا يقاس بهم أحد، ولكن صلوات الله وسلامه عليهم هذا القليل اليسير الذي ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونسأله جل وعلا أن يشفعه في حوائجنا للدنيا والآخرة، وأعظم حاجة عندنا ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فإنما نعانيه من المحن والإحن والمصائب والمصاعب والويلات نتيجة لغيبته، حتى يتفل بعضكم في وجه بعض ويفسق بعضكم بعضا ويكفر بعضكم بعضا. الله أكبر، نستجير بالله. وهذا الفضائيات اليوم فضحتنا فضيحة، البعض يسب البعض والبعض يكفر البعض والبعض يفسق البعض والبعض يحكي على البعض، وكلها تنتسب لمذهب أهل البيت. وهاي المصيبة وهاي الطامة الكبرى. يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر بأبي أنت وأمي يا ابن فاطمة، عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك. الإمام بأبي وأمي عاش غريبا في سامراء، وبعد أن انقضى دور المتوكل وجاء دور المعتز ثم دور المعتمد ثم الإمام الهادي سلام الله عليه على يد المعتمد العباسي، مع أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا ينازعهم سلطان ولا ينازعهم أمر من أمور الدنيا، وإنما أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله رفع شأنهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وحسدا من قبل الأعداء لأهل البيت، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جعل له المودة في قلوب المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولم يطق الطاغية أن يرى أحدا محبوبا أو يشار إليه بالبنان غير شخصه، ولذا دس السم إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتخلص من الإمام، وقضى الإمام نحبه في وسط الدار غريبا ليس معه إلا عائلته وليس معه إلا ولده بأبي أنت وأمي الحسن العسكري الزكي صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتشر السم في بدن الإمام أجركم الله أحسن الله لكم العزاء، الإمام توجه باتجاه القبلة ثم مدد الإمام يديه وأسبل رجليه وغمض عينيه وفاضت نفسه الطاهرة مهموما مغموما حزينا مظلوما، رحم الله من نادى وإماما. أيوا سيدا، أيوا مظلوما. نعم، الإمام العسكري بأبي وأمي تولى بنفسه غسله وتكفينه وتجهيزه ثم دفنه بحسب وصيته في بيته، فالمقام الذي نزوره اليوم في سر من رأى إنما هو بيت الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، هذه البقعة المشرفة صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين. سادتي يا آل الله، بجت كلها وناحت طيور الفلك وابن والت عنا ليه وغسل بس ابو السجاد ضال بكربلة. لا يوم كيومك أبا عبد الله، إن يوم الحسين أذل عزيزنا وقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. ما منهم إلا شهيد أو مسموم، لكن لم يبقى أحد منهم على الرمضاء تصهر حرارة الشمس. نعم، في بعض النصوص بقي الإمام الجواد على سطح داره، إلا أنه لم يكن مجردا بأبي وأمي عن ثيابه، ولم تطأ الخيل صدره وظهره بحوافرها. يا قلبي ذوب يا دمعي تفجر على المرمي ثلاثة أيام بالحر، أبا عبد الله ثلاثة أيام على تربان عاري دم غسل وشفن الذاري وراح
سيف فوق راسي الرموح ساري وصدر بسحق خيل عداتك السر شلون حالي اختل عقيلة يا مي لركبتي الناقة الهزيلة وزجور ضعني الحرام صاير دليلة عقب ما كان عباس المشكر احمى الضائعات بعدك ضعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله إلهي بالحسين الوجيه عندك وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه عجل فرج مهدي آل محمد وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وصل بيننا وبينه واجعلنا ممن يدخل السرور على قلبه بقوله وفعله ونواياه. أيد من أيد الدين واخذل من أراد السوء لشريعة سيد المرسلين. اجمع كلمتنا على الحق والهدى ومحبة أهل البيت أمتنا على ولايتهم. من كان في جمعنا طالبا حاجة اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم شافي مرضى المؤمنين لا سيما المنظورين. اللهم ردنا إلى أهلنا سالمين غانمين المقيمين لهذا المجلس الشريف. تقبل عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتهم وأمواتكم ومن مات على الإيمان.
في الجنان.